كشف المكتب الإعلامي الحكومي أن قوات الاحتلال ارتكبت منذ الإعلان عن وقف الحرب على قطاع غزة 80 خرقا موثقا أدت إلى استشهاد 97 فلسطينيا وإصابة أكثر من 230 آخرين. وفي بيان له أوضح المكتب أن هذه الخروقات شملت عمليات إطلاق نار مباشرة على المدنيين وقصفا متعمدا لمناطق سكنية وتنفيذ أحزمة نارية واعتقالات ميدانية. وأكد المركز أن هذه الممارسات انتهاك لقرار وقف الحرب ولقواعد القانون الدولي الإنساني، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال استخدمت في اعتداءاتها الدبابات والرافعات الإلكترونية والطائرات الحربية والمسيرة بإطلاق النار على المدنيين. أكدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد يترك الباب مفتوحا أمام فرض عقوبات على كيان الاحتلال للحفاظ على نفوذه لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في غزة بشكل كامل. وأضافت كالاس بعد اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل: لقد غير وقف إطلاق النار السياق، وهذا واضح للغاية للجميع، مؤكدة أن التهديد بفرض العقوبات على كيان الاحتلال لا يزال قائما ما لم نشهد تغييرا حقيقيا ومستداما على الأرض، بما في ذلك وصول المزيد من المساعدات إلى غزة. أفادت مصادر محلية أن طائرات الاحتلال الحربية شنت سلسلة غارات متزامنة على منطقتي الجرمق والمحمودية جنوب لبنان. وفي السياق ذاته أطلقت قوات الاحتلال النار من موقع السماقة باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة قبل أن تعمد إلى إطلاق قذيفة على أطراف ذات المدينة. ويواصل الاحتلال اعتداءاته على لبنان في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في 27 من تشرين الثاني نوفمبر عام 2024. أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض لإنهاء الحرب الأهلية، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب على حد قوله. تأتي تصريحات البرهان في ظل تكثيف المجموعة الرباعية مساعيها لإنهاء الحرب وترحيب قوات الدعم السريع وتحفظ قيادة الجيش السوداني. وللمزيد حول آخر المستجدات بشأن الوضع في السودان والجهود الرامية لوقف الحرب فيه، إليكم التقرير التالي.
في تحدي مباشر للضغوط الدبلوماسية، أعلن رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان استعداده للتفاوض بما يصلح السودان وينهي الحرب بصورة تعيد للبلاد وحدتها وكرامتها، مؤكدا أنه لا تفاوض مع أي جهة تريد فرض السلام أو فرض حكومة يرفضها الشعب.
كان رباعية، كان غيره دارجين يتفاوض معنا في الشيء اللي بيصلح السودان ويصلح السودانيين وينهي هذه الحرب بصورة تعيد للسودان كرامته، تعيد له وحدته، وتبعد منه تاني أي احتمال إذا احتمره تاني إحنا بنمشي معه أي زول.
تأتي تصريحات البرهاني في ظل تكثيف المجموعة الرباعية التي تضم المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة ومصر والإمارات لمساعيها، حيث طرحت خريطة طريق تبدأ بهدنة إنسانية وتمهد لعملية سياسية شاملة، وهو ما قبل بترحيب من قوات الدعم السريع وتحفظ من قيادة الجيش. وكان السودان أعلن في مبادرة له قدمها للأمين العام للأمم المتحدة عن استعداده للانخراط في أي عملية سياسية تقود إلى انسحاب قوات الدعم السريع من المدن التي تسيطر والتجمع في مواقع تحدد لها في دارفور قبل الشروع في محادثة معها. بالمقابل تسعى قوات حميتي إلى تكثيف هجماتها على الجنوب التي يسيطر عليه الجيش في دارفور وكردفان استعدادا لأي عملية تفاوضية. وكانت السلطات السودانية أعلنت مقتل زعيم إحدى القبائل وأعيان منها إثر هجوم في ولاية شمال كردفان جنوبي البلاد، وبينما اتهمت السلطات قوات الدعم السريع بالوقوف وراء الهجوم الذي شنته طائرة مسيرة وفق إعلام محلي، نفى الدعم السريع مسؤوليته عنه واتهم في المقابل الجيش السوداني بتنفيذه. وفي الفترة الأخيرة تشهد ولايات كردفان الثلاث شمال وغرب جنوب اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع في إطار الحرب المستمرة بين الجانبين منذ منتصف أبريل نيسان 2023.
وأخيرا شيدت العاصمة اليمنية صنعاء مراسم تشييع مهيبة لرئيس الأركان العامة شيد الفريق الركن محمد عبد الكريم الغماري في ميدان السبعين وجامع الشعب وسط حضور رسمي وشعبي واسع، فيما أطلق عليه يوم الوفاء لأهل الوفاء. وانطلقت المراسم بمشاركة مئات آلاف المشيعين من مختلف مديريات العاصمة والمحافظات رافعين صور الشهيد وعلام اليمن وفلسطين ورايات المشروع القرآني. وأما صلاة الجنازة مفتي الديار اليمنية شمس الدين شرف الدين الذي أكد في كلمته أن دماء الشهداء ستبقى منارة للأحرار في طريق التحرر والكرامة حتى تحقق وعد الله بالنصر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيلوا وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم، ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة. استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال شرق مدينة غزة، وترامب يقول إن وقف إطلاق النار لا يزال ساريا. قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق لاتفاق وقف إطلاق النار. للمزيد من الأخبار وآخر التفاصيل والمستجدات زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا لكم على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. حياكم الله مستمعينا الكرام، أهلا ومرحبا بحضراتكم. في هذه اللحظات نقدم لحضراتكم استعراضا لأهم مواد برامجنا لفترتها المسائية، فرافقونا. يأتيكم إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 7:13. تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة في 8 مساء. عند الساعة 8:15 نقدم لحضراتكم حلقة أخرى من برنامج من المكتبة الإيرانية، يليه حكاية وحكمة. استفتاءات في الساعة 8:35، بعد ذلك يأتيكم الوصايا الخالدة. نوافيكم بنشرة خبرية جديدة في الساعة 9 مساء. عند 9:15 نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان حدث وحوار. نشرة خبرية جديدة في الساعة 10 مساء، آيات وأسرار، يأتيكم هذا البرنامج في الساعة 10:12. من سيرة الصالحين في الساعة 10:30، يليه غيظ من فيض. حصاد المساء في الساعة 11 تماما وعلى مدى 20 دقيقة. عند 11:20 نقدم لحضراتكم إعادة برنامج فلسطين اليوم. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 12 وعلى مدى 50 دقيقة. التلاوة المختارة في الساعة 12:57، تمثيلية الإذاعة في الساعة 1:04. أتمنى لكم أمسية رائعة في أمان الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الإذاعة العربية في طهران.
بسم الله الرحمن الرحيم. صلى عليك الله يا نور الهدى ما دارت الأفلاك والأجرام، صلى عليك الله يا خير الورى ما مرت الساعات والأيام. اللهم صل وسلم على رسولنا وحبيبنا المصطفى الأمين وآله الطيبين الطاهرين. حضرات المستمعين الأفاضل، متابعين الأكارم، سلام من الله عليكم ورحمة منه تعالى وبركات. حياكم الله، يا أهلا وسهلا بكل أعزائنا الذين يستمعون إلينا، يا الذين يتابعونا، حيا الله مستمعينا القدامى والجدد والذين ينضمون توا إلى ركبنا. صباح السواعد القوية وأصحاب الهمم، صباح عرق الآباء وخبز الأمهات. صباح ممزوج بآيات القرآن تحفظكم من الشيطان وتضيء يومكم بإذن الرحمن إن شاء الله. أهلا بحضراتكم أحبتي الكرام. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ هذا هو موضوع حديثنا لهذا اليوم. حياكم الله أعزائنا الكرام. المراهقة وما أدراك ما المراهقة، يمكن كلامي هذا يدركه جيدا الأشخاص الذين أو العوائل والوالدان الذين عانوا من قضية المراهقة في بعض الشباب. يعني هناك شيء مثير جدا للاهتمام، وهو يعني بعض من هؤلاء الشباب يمرون يتعدون هذه الأزمة وهذه المرحلة بكل سهولة وبكل انشراح وبكل بساطة، لكن مع الأسف هناك بعض المراهقين يواجهون مشاكل جمة في هذه الفترة والتي تؤذيهم هم وتؤذي عوائلهم ومن حولهم أيضا. إذن المراهقة أيها الإخوة والأخوات هي مرحلة انتقالية حاسمة في حياة الإنسان، وهناك تغييرات بيولوجية ونفسية واجتماعية متسارعة، وهذا الشيء يجعل هذه الفئة العمرية عرضة للتأثر بمختلف التيارات والأزمات التي تفرزها تعقيدات الحياة المعاصرة. وفي خضم هذه التحولات تبرز الأم كحجر الزاوية والمحور الأساس في بناء شخصية المراهق وتوجيهه نحو بر الأمان. دور الأم يتجاوز حدود الرعاية المادية ليصبح الدعامة العاطفية الأولى والمؤسسة التربوية الأولى التي تشكل منظومة القيم والأخلاق لدى الأبناء. وأفرزت التحديات الحديثة على رأسها الثورة التكنولوجية المتسارعة والانفتاح الإعلامي غير المنضبط، بيئة اجتماعية معقدة تفرض ضغوطا هائلة على المراهقين، منصات التواصل الاجتماعي والتعرض المبكر للمحتويات المضللة وتأثيرات رفقاء السوء، كلها تشكل بوابات محتملة لدخول آفات المجتمع المدمرة. هذه الآفات تتراوح بين الانحرافات السلوكية والابتزاز الإلكتروني وصولا إلى مخاطر الإدمان على المخدرات والتطرف الفكري الذي يهدد سلامة المراهق الفردية واستقرار المجتمع ككل. وانطلاقا أيها الإخوة والأخوات من هذه المعطيات، تصبح الحاجة ملحة لإعادة تأكيد وتفعيل الدور الريادي للأم في عملية التحصين الوقائي. هذا الدور لا يمكن أن يكون سلبيا أو رد فعل، بل يجب أن يتسم بالاستباقية الواعية المرتكزة على الفهم العميق لخصائص هذه المرحلة العمرية. يتطلب الأمر بناء جدار منيع من الثقة والتواصل الفعال بين الأم والمراهق، وتزويده بالأدوات المعرفية والأخلاقية اللازمة لفرز المؤثرات السلبية. نجاح الأم أعزائنا الكرام متابعين الأحباء في غرس قيم الصمود وتحمل المسؤولية والوعي بمخاطر الانزلاق هو خط الدفاع الأول والأكثر فعالية لضمان سلامة المراهقين من سموم العصر وانحرافاته وتحقيق نشأتهم السوية والمثمرة للمستقبل. حياكم الله أعزائنا الكرام. كيف أحمي أولادي المراهقين من آفات المجتمع؟ ومعنا مباشرة الأستاذة أم سارة الحائري، باحثة اجتماعية من طهران. سلام عليكم أستاذة أم سارة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
حياك الله عزيزتي. أهلا وسهلا أم سارة. أم سارة عزيزتي، اليوم حديثنا عن حماية المراهقين من آفات المجتمع. بداية، هل لدى حضرتك يعني أولاد مراهقين؟ هل عندك كان لديك أولاد مراهقين؟ وهل يعني كيف تعاملتي مع فترة مراهقة الأولاد؟
نعم طبعا حياكم الله.
حياك الله.
وأنا يعني أبعث سلامي وتحياتي لجميع المستمعين.
شكرا جزيلا.
المشاركين بالموضوع.
حياك.
طبعا هذه القضية قضية جدا حساسة، لأنها مرحلة انتقالية.
نعم.
للأولاد أو البنات نفس الشيء، يعني من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج والبلوغ. فهي كل مرحلة انتقالية يصير بها طبعا يكون يعني بها مسائل شوية، يعني مسائل صعبة، يعني رعاية خاصة. طبعا مرينا نحن بأبنائنا وكذلك بأحفادنا بهذه المرحلة. نعم مرحلة نعم المراهقة. طبعا هي مرحلة أنا أعتبرها هي مرحلة نضوج، يعني نضوج تحول من طفولة وعدم شعور بالمسؤولية وعدم الاهتمام بكثير من الأمور الحياتية الأساسية إلى مرحلة نضوج وفهم للواقع وتحمل مسؤولية ومعرفة الواقع اللي يعيش فيه الإنسان.
أنا أعتذر أم سارة، يعني مع هذه الأمور التي وصفتيها وهذه المواصفات التي تمتلك مرحلة المراهقة، أنا في بداية البرنامج أيضا أشرت إلى هذا الموضوع. هناك بعض الشباب الصبايا والفتيات يمرون من هذه المرحلة ببساطة، بسهولة، بانسيابية، بانعطاف، لكن هناك البعض من يلاقي الأمرين في مواجهة مرحلة المراهقة. لماذا؟ هل هناك سبب في طفولة هذا المراهق، تعامل البيئة والمجتمع والأسرة معه؟
طبعا كما نعلم بأنه الحياة الاجتماعية مختلفة من فرد إلى فرد آخر. هناك كثير من مثلا بيوتات تكون أمورهم كلها مرتبة، يعني ما في مشاكل أساسية، لكن هناك لا سمح الله أولاد الطلاق، أولاد اليتامى، أولاد يعيشون في بيئة صعبة، يعني مستصعبة. فكلما كانت بعض الأمور الصعبة اللي تمر على حياة الإنسان، فحتما المرحلة الانتقالية ستكون أصعب. طبعا هو يرجع إلى قضية الفسيولوجية الموجودة في جسم الإنسان، باعتبار أنه تبدأ هناك هرمونات تعمل في جسم الإنسان، وهذه الهرمونات لها تأثير مباشر على تصرفات وأعصاب ويعني معاملة الإنسان للآخرين. فلذلك يكون الفرد في هذه المرحلة فرد حساس حتى وإن كانت ظروفه طبيعية ومتلائمة وجل. لماذا؟ لأن هناك تغييرات هرمونية وهناك تغييرات بدنية جسدية. يعني هناك بروز بعض الأعضاء بعض العلامات حتى صوت الخشن كل الأمور يعني أمور ظاهرية موجودة يعني تبرز في جسم الإنسان. هناك من يتقبل هذه التغييرات وهناك من لا يتقبل. في كثير من المراهقين لا يحبون هذه المسألة، يصير عندهم خجل انكماش انزواء المجتمع انزواء المجتمع. فهذه أمور يجب على الآباء والمربين أن يجعلوها قضايا طبيعية يتعامل بها. المشكلة عندنا احنا عند الآباء والمربين ماذا؟ انه الأبناء او حتى الطلبة مثلا الأبناء او اللي يريدون يربوهم يتعاملون معهم من يوم بدأ ولادته إلى الأخير نفس المعاملة. لا، هناك مراحل حتى الأئمة فتقسموا لنا هذه المراحل. قالوا اتركوهم سبعا بعدين أدبوهم سبعا ثم شاوروهم أو يعني تكونون وزراء لكم سبعا ورافقوهم العفو رافقوهم سبعا يعني يكون رفيق لك من بعد شنو من بعد سبعة سبعة من 14 والثمانية. يعني هناك كل مرحلة لها مسمياتها لها ضروراتها ولها التعامل الخاص بها. فالطفل غير شكل عن المراهق والمراهق غير شكل عن شو هذا التقسيم اللي الأئمة يعني ما مصادق عليه السلام جدا رائع. يعني يتكلم عن فترة الطفولة 7 سنوات ثم عن فترة المراهقة 7 سنوات ثم مرحلة النضج 7 الأخيرة ما فوق. نعم. فيكون الرفيق والمشاور والوزير والمستشار الأول في البيت ليش لنوصل إلى مرحلة النضج. أما في هذه المرحلة الوسطية أدبهم يعني ماذا أدبهم؟ يعني راقبوهم يعني يكونون تحت أنظاركم لأن هذه التحولات وهذه التحولات اللي تحدث عند الفرد المراهق قد يعني تسبب لك كما قلنا قلق اضطراب انزواء تصير عندها حالات نفسية يجوز مختلفة. يعني يجب على الآباء أن ينتبهون لهذه المسألة وخصوصا عدم التدخل بالصغيرة والكبيرة بكل شؤون هذا الشخص. لماذا؟ لأن يكون حساس ما يقبل أنه أحد يراقبه أما من بعيد أما من بعيد لكي نكون لأنه تأثر هذه التحولات الجسدية والجنسية والهرمونية قد تدخله في أخطاء وهذه الأخطاء تكون خطرة على الشاب المراهق.
أم سارة الحائري البحث الاجتماعي من طهران، أنا أشكرك جزيل الشكر على هذه الفرصة وإن شاء الله إن شاء الله في فترات أخرى وفرص أخرى إن شاء الله سنتحدث أكثر وأكثر مع بعض.
حياكم الله.
يا أهلا وسهلا. حياك الله. شكرا عزيزتي. يا أهلا.
نافذة مفتوحة. أهلا بكم أحبتنا. عندما يبدأ الطفل الدخول في مرحلة المراهقة تصبح الأخطار الاجتماعية التي تحيطه وتهدده كثيرة جدا، لذلك يجب حماية المراهق خاصة مع وجود التطور التكنولوجي الكبير مما جعل التواصل أسهل بكثير من السابق، وكثرت مواقع التواصل الاجتماعي وتعددت الثقافات مما فتح العالم بأكمله على مصراعيه. فكثرت الآفات الاجتماعية التي تحيط بالمراهق وتساعد على الانحطاط الأخلاقي والذي يتجه إلى آفات المجتمع التي تظهر وتبدأ في مرحلة المراهقة. لذا يجب الانتباه لذلك وحماية المراهق مما يحيط به. وأما مراحل فترة المراهقة هي مرحلة المراهقة الأولى والتي تبدأ من سن 11 وحتى 14 وتتميز بحدوث التغييرات البيولوجية السريعة ومرحلة المراهقة المتوسطة والتي تبدأ من سن 14 وحتى 18 وتتميز باكتمال النمو الجسدي، ومرحلة المراهقة المتأخرة التي تبدأ من 18 وتنتهي في سن 21 وتتميز بأن الفرد يصبح راشدا في التصرفات والمظهر الخارجي، كما ويشير مصطلح الآفات الاجتماعية إلى تلك التصرفات والسلوكيات والمشكلات غير المقبولة التي يمارسها أفراد أو مجموعات فتؤثر بشكل سلبي ومضر على الفرد والمجتمع. أنواع الآفات الاجتماعية السائدة في المجتمع مرتبطة بشكل أو بآخر بالأوضاع الاقتصادية للأسرة والمحيط والحالة النفسية والصحية للفرد، وتلعب الأسرة والمدرسة دورا كبيرا في حماية أفرادها وتحصينهم من الوقوع في شراك العادات والآفات السلبية مثل العنصرية وإدمان الكحول والمخدرات وانتشار الفساد والتطرف والعنف وغيرها. يختلف تعريف الآفات الاجتماعية بين دولة وأخرى حسب طبيعة المجتمع ومعتقدات أفكاره. شكرا لكم.
أبنائنا بيرفضوا حوارونا أحيانا لأنه إحنا الآباء على طول بنقطع الحوار معهم، وبالتالي أنا لما بستخدم الحوار والنقاش وماما إحنا كنا زيك وكنا وأنا بحب أتعرف على أشياءكم وأموركم وكذا، والأخير عرفني على صاحبتك، هاي عرفيني على صاحبتك، هاي خلينا تيجي لعنا نتعرف عليه، لأنه مهم جدا الشلة هاي في فترة المراهقة، مهم جدا شلة الأصدقاء، لأنه حتى إحنا بنكون مربين صح، المدرسة صح، البيت صح، لكن أحيانا بعض رفاق السوء هم اللي بيدمروا أبنائنا، بدمروا أبنائنا بطريقة ما إحنا ما نشعر فيها. فلذلك ممكن أراقب بطريق الصداقة والمحبة، وممكن من غير ما يعرف بحيث أني ما أترك مثلا أدلة كثيرة وراي، حتى لو كل ما مولا أنا بالصدفة كنت عم بطلع وشفت هذا، كنت أرن تليفون على خالته يعني بطريقة أو بأخرى، ماما فرجيني خلينا نصفط أغراضك مع بعض، هذه إيش هذه كذا، هاي لمين عملها، هاي كيف مساويها إلى آخره. هاي الأمور ممكن تساهم أنه إحنا نكون أصدق. حكينا المراهق مراهق، لكن إحنا اللي نتغير مش المراهق. قضية الفراغ عند المراهق هذا بيستدعي إنه يعني يصير يفكر بأشياء خطيرة، يدخل على مواقع خطيرة، يتعرف على أصدقاء خطيرين. فأنا ما بدي ابني يكون عنده وقت فراغ، أوكي؟ نوادي، أشياء ممكن يعملها، هوايات ممكن إنه يساويها إلى آخره. وقت فراغ نحاول قدر الإمكان إن نمحيه من حياته، هذا واحد. اثنين، في حال هو تعرف على أصدقاء، مش غلط أنت لما بتعمل عيد ميلاد لابنك أو عيد ميلاد لبنتك احكي له ماما اعزم لي أصحابك أصدقائك، اعزمي لي صحباتك، تعالي خلينا نتعرف عليهم، جيبي أمهاتهم. وأنت طبعا إحنا ككبار بنعرف هاي الأم جيدة، هذا الولد جيد، هاي البنت جيدة، إلى آخره الخطاب والحوار وإلى آخره. بعد ما يروحوا هذول الجماعة مثلا اعزم أصحابك على غداء برمضان، نعمل لهم فطور، ماما ممكن في 100 طريقة أتعرف على أصدقاء أولادي. هلا لما تعرفت على اصدقاء اولادي وجدت انه في 2 منهم انه انا ما عجبوني بطريقه تفكيرهم بحوارهم، احنا بنميز. هلا انا ما باجي بحكي له مباشره ماما فلانه لا تمشي معها انتهى تناقشني، طبعا بنتي ما راح ترد علي ولا ابني راح يرد علي، ليه؟ لانه لا انا بدي امشي، ولكن انا ما بحكي له بهي الطريقه، ولكن ماما شفتي فلانه اه والله بس تعرفي تصرفت هيك كم من تصرف، ما بعرف انت ماما ايش رايك فيه لما عملت كذا، لما تحدثت بكذا، لما حكت في هذا الموضوع، ماما انت ايش رايك فيه؟ انا ايش عملها، هي هيك صفاتها ولا هيك شكلها ولا هي اوكي، بس شكله ماما هذا الاشي ما بعجبنا صح؟ يعني انت عاجبك؟ لا ماما مش عاجبني. طب ماما شوي شوي انا بصير ابرز الصفات السلبيه الموجوده بهاي الصاحبه بدون ما افرض عليها تركها، شوي شوي انا ممكن اجيبها احاورها ماما. احيانا الاصدقاء بجرونا، احيانا الاصدقاء احنا بدون ما نعرف بنساوي زيهم بنقلدهم كذا كذا الى اخره. فلكن شوفي فلانه بديل، اعطيها بديل على طول، بس شفتي فلانه ما شاء الله ادب اخلاق بطريقه الحوار بدون ما يكون اشعار المراهق انه هذا انت يجب ان تقوم فيه. ما بيحبوها المراهقين انه يشعروا مراقبين او مفروض عليهم.
المرأة يعمل على طرح المواضيع المختلفة ومناقشتها لإعطاء الحلول والمقترحات لتثقيف المرأة المسلمة بثقافة الإسلام وعيشها الكريم ضمن الإطار الإسلامي.
نعم شكرا لندائين. نداء فاضل زميلتنا التي قدمت فقرة نافذة مفتوحة، ونداء صامدي الأخصائية التربوية من أردن، تحدثت لنا عن كيفية مواجهة آفات المراهقين. وأنتقل إلى الواتساب إلى هدى الرحمة من مملكة البحرين. حيا الله هدى، أهلا وسهلا بمستمعتنا القديمة، مستمعتنا التي كانت معنا وشهدت أيام إذاعتنا بحلوها ومرها، وكانت مساهماتها أيضا تقرأ في مشاركة في برامجنا. أهلا بك يا هدى، حياك الله، وأهلا بكل من يستمع إلينا الآن، أهلا بكل أصدقائنا وصديقاتنا القدامى والجدد. كتبت هدى: في هذا الزمن نرى الساحة مملوءة بالكثير من التحديات الفكرية والسلوكية التي تهدد الأبناء، خاصة في مرحلة المراهقة، مرحلة بناء الشخصية وتحديد الاتجاه في الحياة. لذا نجد أنه من واجب الآباء والأمهات والمربين أن يكونوا الدرع الوقي أو الواقي للأبناء من آفات المجتمع المتمثلة في رفاق السوء والانحرافات الأخلاقية والإدمان، وحتى الغزو الثقافي والفكري الذي يروج للأفكار المنحرفة باسم الحرية. من هنا لابد أن الاعتماد على أسلوب التربية الواعية المبنية على القيم الإسلامية الأصيلة والتواصل الصادق مع الأبناء ومرافقتهم في هذه المرحلة الحساسة، لا مراقبتهم فقط. قال الإمام جعفر الصادق عليه السلام: بادروا أولادكم بالحديث قبل أن يسبقكم إليهم المرجأة، أي بادروا إلى تعليمهم وتثقيفهم قبل أن تسبقكم إليهم التيارات المنحرفة. وليكن الوالدان هم القدوة الصالحة ومحط الحب والحوار، فهما أقوى أدوات الحماية. وليكن البيت حاضنا لا حاجزا. شكرا لهدى الرحمة من مملكة البحرين على هذه المشاركة. وأنتقل مباشرة إلى ضيفتي الكريمة الأستاذة فاطمة إبراهيم، الباحثة التربوية من لبنان. السلام عليكم أستاذة فاطمة.
عليكم السلام حبيبتي.
يا أهلا عزيزتي، شكرا جزيلا. أستاذة فاطمة حياك الله. حياك الله، شكرا. أنا نوهت لهذا الموضوع يا أستاذة فاطمة بأنه هناك بعض المراهقين من يتعدى مرحلة المراهقة بأريحية، ببساطة، بسهولة، لكن هناك بعض المراهقين الذين يجرون الويل ويواجهون الأمرين في الانتقال من هذه المرحلة إلى مرحلة أخرى. ما هي الأسباب في هذا الموضوع؟
بسم الله الرحمن الرحيم. هو فعلا إذا كان ما في من الأساس أنه ما في تأسيس لتربية سليمة، رح نوصل لسن المراهقة حتكون في صعوبة جدا أنه نقدر نتجاوب، نقدر يتفاعلوا معنا، نقدر نخليهم يسمعوا لنا، يصير في حوار. يعني بده يكون في تأسيس من الأول، من هن وصغار نكون مراعيين موضوع أنه هن لعبه سبعا وأدبه سبعا، يعني أدبه سبعا ثم دعه آخر شيء. يعني سبعاً. عندك هيدول السنوات إذا نحن دريناهم، إذا عملنا مثل ما كما يجب، أكيد بنوصل لمراهقة إذا سلمنا أنه في مراهقة. لأنه بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة. المراهقة بيكون يعني الشاب أو الفتاة بيكونوا بأول طاقتهم بكل شيء، يعني طاقتهم البدنية والذهنية بأولها. فلهيك نحن إذا ليش بيصير في عنا ببلادنا مراهقة؟ لأنه في الطاقة الغرائزية اللي عنده عم نحرك له إياها عم بتصير على حساب الطاقات التانية. يعني المفروض هيدي الحاجات تدلها لمحلة، يعني المحلة اللي هو لما يكبروا لما يتزوجوا هون بتصير محلة الغرائز. بس لما عم نسلط الأضواء عليها ولما عم نعمل مسيرات لإلها عم بتصير المراهقة. لهيك بالمجتمعات التقليدية ما في مراهقة، فهون بدنا نعاني. يعني في صعوبة لحتى نخلي نظره يروح، ذهنه يروح لشي تاني، لمهارات بدنية، مهارات ذهنية بده يلاقي نفسه فيها. يعني الأهل بدهم يكونوا ملتفتين لهالموضوع بدهم يكونوا عم بيهتموا يكونوا متفضيين لولدهم وفهمانين طيب. موضوع البيولوجي تبعوله.
أستاذة فاطمة هذه هذا التأسيس الذي تحدثتي عنه قبل المراهقة، هذه التحضيرات التي يجب أن يعني تتم قبل المراهقة لتقبل هذه المرحلة، ممكن توضحين أكثر عن هذا الموضوع؟ يعني كيف تتعامل الأسرة يعني كيف تتعامل يعني مع طفلها؟
يعني أول شيء من هن وصغار ما بدي يكون فيه كتير لقات ممنوع يعني بدي يفهم الولد إنه أهله بحبوا يلبوا له طلباته بس بما لا يؤذيه يعني بما بيفيده. يعني بدي يكون في حوار، يعني يكون في حوار. أنا لما بدي شيء امنعه عن ولدي أو بنتي بدي وعيهم وفهمهم ليش منعتهم، مش لأنه أنا حب أمنعهم، أنا حب لبينهم كل شيء بس ما يكون في أذى لإلهم. فلما أي شيء مثلا أنا بدي أمنعهم عنه إذا كان في كتير لقات ما حيردوا علي، حيصيروا يعملوا اللي براسهم وما يردوا على الأهل، ببطل في حوار. بينما لما أنا لا وقت اللي قادرة لبيلهم لما بيشوفوا انه انا مهتمه انه لبيلهم ومهتمه انه اسعدهم، مهتمه انه يبرزوا كل شيء مواهب عندهم، كل شيء بحبوه يعملوه بدون اذى لهم، هن ساعتها بيتقبلوا. ما حي يعني مستحيل ولد يكون يعني منشئينه اهله على الحوار وعلى تقبل الاخر وبسن المراهقة حيعذبهم، لا أبدا ما حيعذبهم، لأنه كل شبعان عاطفي، شبعان معنويات، شبعان حتى ماديا شبعان بيكون، يعني عاطينه ما حرمينه من شيء، ما مقارنينه بغيره لأنه الأهل بس يقارنوا بيدعفوا له ثقته بنفسه للطفل. بصير أي شيء بيعطوه إياه ما بعود يلاقي شيء له قيمة، بلاقي إنه كل شيء عم يعطوه إياه عم يحرموه، لا هنا عم يعطوا خيه أكتر منه أو عم بيهتموا بخيه أكتر منه. فلما الأهل مدارين هالموضوع يعني ما في تفضيل لولد على ولد، ما في مقارنة، في حوار، في إنه اهتمام، عم بيحسوا إنه في اهتمام، فهون أكيد المراهقة هتكون كتير سهلة وما هتكون صعبة
طيب
عليهم.
هذا الحوار أستاذ فاطمة عفوا، هذا الحوار الذي أشرتي إليه برأيك يعني ما هو السن المناسب لبدء هذه الحوارات العميقة والصريحة مع المراهقين، مثلا عن المخدرات، التنمر الإلكتروني، المحتويات غير الملائمة والمضللة والضارة، بأي سن يعني ممكن أن تتم هذه الحوارات؟
هلا هو في سن متوسطي يعني وسطي، انه ممكن بالعشرين بيفهم الولد قصة التنمر، قصة هالاشياء هيدي بيفهم انك تطلعي عليها، بس بيبقى في تفاوت بالنسب يعني بالمستوى، مستوى الوعي ومستوى التقبل بيتفاوت من طفل من ولد لاخر. ولكن من العشر سنين فينا انا هالاشياء نبهوا عليها، انه انت مثلا يعني هلا خاصه الصبيان بتحسيهم مثلا بيعملوا مقالب على بعضهم، بيتمسخروا على بعضهم، بفكر الولد انه هيدي شغله جدا طبيعيه، اذا الاهل ما لفت له نظره لها بتصير عنده اياها طبيعيه، يعني مثلا بيشيل الكرسي من تحته للولد انه بيعتبروها هيدي مزحه. لما بتلفتي له نظره مش كل شيء فيه مفردات وتفاصيل بدك توعيه عليها، بدك تنبهيه عليها، يعني مثلا هو يمكن يقلد رفقاته ويعمل هيك، تقولي له لا انه هاي شغله انت بتقبل حدا يعملها فيك، انه انت عم تاذي غيرك، انت لا تحس بشيء بيأذي الاخرين جربوا على حالك بالاول، اذا انت تاذيت يعني انت غير عم تاذي غيرك، فمنيح من هو صغير هيدي كمان مش بس بعمر العشر سنين، من هو صغير خليه يوعى انه يفهم قصة عدم أذية الآخر، يفهم انه ما لازم نأذي الآخرين، هيدي لازم يفهمها من هو وطفل، يعني مفروض يفهمها، مش ضروري بالحكي، يمكن سلوكيا عمليا الأهل يتصرفوا قدامه بشكل يفهموه ويوعوه انه أذية الآخر بد اخر شيء بدها توصل لإلي أذية.
طيب.
اذا أذيت الآخر انا اخر شيء حنأذى.
طيب استاذة فاطمة يعني حينما يدخل الفتى والذكور والإناث يدخلون مرحلة المراهقة، هناك تغييرات بيولوجية سايكولوجية تحدث لديهم، وهناك شعور بالاستقلالية وبأن الذكور يحسون بأنهم أصبحوا رجالا، الإناث أصبحوا امرأة متكاملة، فلا تريد أحد أن يتدخل في حياتها أو في خصوصياتها. وهناك حتى بعض من المراهقين يضعون جدارا وحائلا بينهم وبين أسرتهم والمجتمع. الأم هنا كيف عليها أن تتصرف لكي تراعي الخصوصية من جهة والشعور بالاستقلالية لدى المراهق وتحافظ عليه لضمان سلامته بدون أن يشعر المراهق بأن هذا التجسس يعني يقتل الثقة المتبادلة؟
يعني هذا الشعور بالخصوصية بيقوى أو بيضعف حسب نحن تعطينا معهم قبل السن المراهقة. يعني لما أنا من هو وصغير عطيته مساحة بستشيره، يعني مثلا أنا بدي إياه يعمل شغلة معينة، ما بقول له روح أعمل هيك، لا بقول له شو رأيك في هالشغلة وفي هالشغلة وفي هالشغلة، أنت شو بتختار؟ ثلاثتهم أنا قبلاني فيهم بس أنا عطيته أنه هو بيختار، هو مستقل بقراره، مش أنا اللي عم بفرض عليه. يعني لما بحس الولد أنه هو عم يختار بيوصل لسن المراهقة ما عنده إياها فائعة، يعني ما عنده إياها قوية أنه أنا بدي يكون عندي خصوصية وبدي عندي استقلالية. لما أنت محترمتي له استقلاليته من هو صغير بدون ما تحسسيه بدون ما تشعري أنه أنت عم سيطرة وأنت بدك تعملي اللي بدك إياه، لا يعني بدك من هو صغير خاصة لما بيعمل مواقف حلوة دعميه، قلي له أنه شيء رائع، هيدا شيء كتير حلو، أنت واعي وبتفهم وذكي وما شاء الله عنك، يعني كل هالأشياء بتعزز له معنوياته للولد، بينبسط بيرتاح، يعني بيوصل لحسن ما عنده إياها. مش هيك بتلاقي بالبيت الواحد يمكن طبعا حسب البيئات المتعددة اللي بتربي بالبيت الواحد بتلاقي شيء مراهقته صعبة شيء مراهقته سهلة، هيدا اللي بيحدد إذا سهلة أو صعبة حسب النمط الحياة والسلوك اللي كنت تسلكيه معه من أول ما يوعى لحتى يوصل لسن المراهقة. هيدا هو اللي بيحدد إذا كانت صعبة، إذا بده يشعر بأنه هو بده يكون مستقل بشكل فائع وما فارقة معه حدا، يصير عنده أنانية مفرطة إذا كان نحن ما عرفنا تعطينا معه يصير كتير الأنانية مفرطة عنده.
يعني خلاصة
يعني نحن بدنا نتفضل أولادنا.
خلاصة وعصارة كلامك أستاذة فاطمة بأنه للعبور من هذه المرحلة وتفادي مشاكلها البيولوجية والسايكولوجية المشاركة، التفاهم، التحاور مع الأبناء هي تبني الأساس واللبنة الأولى لتقبل هذه المرحلة بكل المشاكل التي تحملها المراهقة.
فعلا.
نعم. فعلا. أنا أشكرك جزيل الشكر. يعني نعم تفضلي أستاذة فاطمة. تفضل.
شكرا لك. لا اللي تفضلتي فيه فعلا هو الخلاصة، يعني شيء رائع
عزيزتي.
فعلا.
شكرا.
أيه الله يسلم.
إذا لديك أي تعليق أو إضافة المايك أمامك تفضلي.
تلخيص رائع يعني.
عزيزتي شكرا أستاذة فاطمة إبراهيم البحث التربوي من لبنان. يا أهلا وسهلا.
الله يسلمك.
أهلا فيك. مع السلامة.
الله مع السلامة.
إشارة خضراء. أهلا بكم مستمعينا. في ظل هيمنة التكنولوجيا تحول جزء كبير من حماية المراهقين إلى حمايتهم في الفضاء الإلكتروني. الأم مسؤولة عن تزويد المراهق بوصلة أخلاقية رقمية، منها الخصوصية والأبان الرقمي. يجب تعليم المراهقين أن ما يتم نشره رقمياً يبقى رقمياً إلى الأبد حتى لو تم حذفه. فشرح مفهوم البصمة الرقمية وكيف يمكن أن تؤثر القرارات المتسرعة عبر الإنترنت على مستقبلهم الأكاديمي والمهني مهم لهذه الفئة، وأيضاً وضع قواعد صارمة حول عدم مشاركة الموقع الحالي أو معلومات الاتصال أو الصور العائلية مع الغرباء عبر الإنترنت. التعامل مع الغرباء عبر الإنترنت. يجب تدريب المراهقين على عدم الثقة بأي شخص يقدم وعودا مغرية أو يطلب معلومات سرية بغض النظر عن مدى إقناعه. فالقاعدة الذهبية تقول: أي طلب للقاء شخصي أو إرسال صور خاصة يجب أن يعتبر إنذارا أحمر، ويجب إخبار الشخص البالغ الموثوق به فورا. إدارة وقت الشاشة. الإفراط في استخدام التكنولوجيا يرتبط بزيادة القلق، اضطرابات النوم، وتدهور الأداء الأكاديمي. تحديد المناطق الخالية من الشاشات. تطبيق قاعدة ممنوع الشاشات على مائدة الطعام أو قبل ساعة من النوم لضمان جودة التواصل الأسري. شكرا لطيب المتابعة.
نعم أعزائنا الكرام، أيها الإخوة والأخوات، هناك يعني منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا الشيء يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي، وهذا التفاوت بين الواقع المعاش والواقع المعروض رقميا يغذي القلق الاجتماعي وتدني تقدير الذات. نعم معنا الأخ علي الموسوي من العراق، مستمعنا الكريم، يشاركنا هذا الموضوع وهذا المحور. السلام عليكم أستاذ علي.
السلام عليكم، صباحكم الله بالخير.
صباح النور، يا أهلا وسهلا، تفضل.
يعني الحقيقة موضوع شيق جدا.
حياك الله.
أحمي أولادي.
حياك الله.
يعني واحدة من الأمور المهمة، يعني الحقيقة يعني إحنا نحكي عن تجارب، يعني
نعم.
واحدة من الأمور المهمة إنه الأسرة وخاصة الأم إنه يعني تتعب على نفسها باستمرار يعني يوميا. وتعرفون أنتم المراهق والمراهقة يعني باليوم الواحد تحدث لديهم بعض الأمور، فهنا يعني الأسرة والأم بالخصوص أنه يعني يجب أن تتابع علميا من خلال البحوث هذا الأمر اللي صار كذا، هذا شنو أسبابه، شنو كذا. وبالتالي إحنا لا ننسى يعني عيادات الطب النفسي ومراكز النفسية، يعني إحنا المفروض الآباء يعني دائما يتابعون هذا الموضوع ويستشيرون حتى يوجدون الحلول وبالتالي يحمون أولادهم. وطبعا الحماية هنا ليس من الأمور السلبية، يعني حتى من الإيجابية. وأنا أنقل لكم قصة يعني جرت عندنا في أسرتنا. إنه واحدة من بناتنا كانت في أحد المدارس، لكنه يعني المشرفة المباشرة إنه هي ما تعطيها حقها في الإعفاء والدرجة العالية باعتبار إنه بنتها يعني كانت من ضمن الصف. فرحنا استشارينا أحد الأطباء النفسيين، وطبعا هاي أثرت نفسيا على هذه البنت. فقال يعني أحد الحلول إنه تنقلوها إلى مدرسة أخرى حتى هي تثبت ذاتها أكثر وتقص من هاي المشكلة. وفعلا إحنا نقلناها إلى مدرسة أخرى وحصلت على إعفاء، يعني خلال الثلاث سنوات الأخيرة كل سنة هي تأخذ إعفاء والحمد لله. فيعني المفروض العائلة تتعب باستمرار، والبحوث موجودة. يعني إحنا بمكان ما ندور يمنا ويسرى بعض الأمور بالبحوث، إحنا نقدر نبحث عن أي مشكلة طارئة كذا حتى نقدر إحنا نحمي أولادنا.
أحسن. شكرا علي الموسوي من العراق، أشكرك جزيل الشكر. شكرا أخي علي. هذا الشيء مهم جدا بالنسبة للمراهقين، وأنا يعني سألت من الأستاذة فاطمة إبراهيم بأنه كيف يتم المراقبة من المراهق بدون هذا الشعور بأنه مراقب، بأنه تحت إشراف الآخرين، بأنه يتجسسون الآخرين. فهذا الموضوع الذي أشار إليه الأخ علي جميل جدا، بأنه تكون هناك المراقبة والمواظبة والمتابعة بشكل يليق بالمراهق، بشكل لا يحس المراهق بأنه مراقب من جهة، أو بأن هناك تدخل، بأن هناك دخول إلى خصوصيته وحريمه. نعم أحبتي الأفاضل، هناك الكثير من المشاكل التي تحدث في هذه المرحلة، لأن كما سمعتم وتحدثوا ضيوفنا الكرام بأنه هذه انتقالة، وانتقالة عظيمة، لأنه هناك انتقالة ستكون انتقالة كبيرة جدا، بدنيا بيولوجيا ونفسيا سايكولوجيا، فالشخص يحس بكل التغييرات التي تحدث على جسده، حتى ذكرنا بأن هناك خشونة الصوت، هناك الملامح تتضخم تكبر، هناك يعني بعض الأمور ممكن تفاجئ هذا الشخص بأنه يعني يراها وكأنما لأول مرة يرى هذا الشيء، فالتعامل مع هذه التغييرات وهذه الانتقالة يكون مهم، مهم جدا جدا في يعني من قبل الأسرة، خاصة خاصة الوالدين. فاصل ونعود إليكم.
عالم المرأة، واحة النساء لتناول قضايا المرأة المسلمة في المحاور الاجتماعية والنفسية وغيرها.
نعم أحبتنا الكرام، في السنوات الأخيرة رأينا وشهدنا تحولات جذرية في البيئة الاجتماعية المحيطة بالمراهقين، وهذا الشيء يفوق تعقيد هذه المرحلة وهذه التحديات متعددة الأوجه. تحدثنا عن قضية تأثير التكنولوجيا ووسائل التواصل الاجتماعي، تأثير المحتوى غير المناسب والإدمان الرقمي، المراهقون يواجهون كما هائلا من المحتوى غير الملائم لأعمارهم، بما في ذلك العنف المفرط والإباحية والمحتوى الذي يروج للسلوكيات الخطرة، وهناك التنمر الإلكتروني والابتزاز، أصبحت الساحة الرقمية مرتعا للتنمر، حيث يتعرض المراهقون للسخرية والتهديد بشكل مستمر دون مفر، وطبعا نظرا لطبيعة الإنترنت الدائمة، هذا التنمر قد يتطور إلى ابتزاز مالي أو جنسي، وهي من أخطر الآفات التي تضرب الثقة بالنفس وتؤدي إلى اضطرابات نفسية. هناك تزييف الواقع وبناء الهوية الزائفة، منصات التواصل الاجتماعي تظهر صورا مثالية ومصطنعة للحياة، وهذا يخلق لدى المراهق شعورا بالعجز وعدم الرضا عن الذات والمظهر والوضع الاجتماعي. وأيضا هناك ضغوط الأقران والبحث عن الهوية، تظل الحاجة إلى الانتماء للمجموعة أهم دافع للمراهق، والمخاطر السلوكية أيضا تهدد المراهقة. غالبا ما يقدم الأقران أو يقدم عفوا الأقران على تجربة السلوكيات المحفوفة بالمخاطر، مثل التدخين أو تعاطي المواد المخدرة أو القيادة المتهورة، كوسيلة لإثبات الشجاعة أو القبول داخل المجموعة. الأم هنا مطالبة بتعزيز ثقة الابن في أن يقول لا دون خوف من الرفض الاجتماعي. الأيديولوجيات المتطرفة، في ظل ضعف الوعي النقدي يمكن للمراهقين أن يصبحوا هدفا سهلا للتنظيمات المتطرفة التي تستغل رغبتهم في إيجاد هدف أسمى أو هوية أقوى. وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أحبتي الأفاضل، الحديث عن أي صفة أو خصوصية في الإنسان أكيد أكيد لا تنحصر ولا تكفي في حلقة واحدة، هناك حديث مطول عن هذه الأمور، خاصة الأمور النفسية. إن شاء الله في وقت آخر وفرصة أخرى سنتحدث مرة أخرى عن المراهقة. أنتم أحبائنا الكرام إذا وددتم وأحببتم بأن نتحدث عن أي موضوع، بإمكانكم أن تراسلونا وتطرحوا هذه المواضيع لكي نتحدث عنها أكثر وأكثر. اللهم اجعل أيدينا لا تمتد إلا إليك، واجعل قلوبنا لا تتوكل إلا عليك، وارزقنا حسن الأدب بين يديك. إلى اللقاء.
تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب، وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما لن تبلغ طول جبال الأرض وأصلك بعض تراب. وحضورك لون غياب واستيقاظك حينما ونهاية أمرك في شبرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في شبرين.
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
يا كافل اليتيم ترجو رضا الرحيم
أنت وطاها كهاتين
أنت وطاها كهاتين
لك بيت في السماء مع خير الأنبياء
لك بيت في السماء يا كافل اليتيم
طه نبي الله خير الرسل من يتمه أوقد ضوء الأمل كافله الجد وثم عمه جسد بالإخلاص أحلى وكافل المصطفى بجنبه وقفا فزاده الله من عليائه شرفا هذا النبي الذي لم يخطئ الهدفا أهدى لكافله في الجنة الغرفا كن رفيق النبي إن كفلت اليتيما كن بقرب الحبيب في الجنان إن كفلت يتيما نلت أجرا عظيما وتساميت قدرا في الزمان لك بيت من ضيائي يا جار
الثامنة مساء هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيت الطيبين الطاهرين مستمعين الكرام في كل مكان نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين قائد الثورة الإسلامية يقول إن الصهاينة لم يتخيل وصول الصواريخ الإيرانية مراكز أبحاثهم ولدى إيران صواريخ أخرى ستستخدم عند الضرورة استشهاد فلسطينيين برصاص جيش الاحتلال في غزة وارتفاع حصيلة العدوان إلى نحو 69 ألف شهيد قوات الاحتلال تواصل اعتداءاتها على لبنان في خرق الاتفاق وقف إطلاق النار تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري صرح قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي بأن أقاويل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تدمير الصناعة النووية الإيرانية تشكل وهما مستمرا وخلال لقائه صباح اليوم جمع من الرياضيين أكد السيد الخامنئي أن الولايات المتحدة هي التجلي الحقيقي للإرهاب مشيرا إلى أنه لو كان ترامب يملك القوة فليسعى لتهدئة المتظاهرين ضد بلاده كما لفت قائد الثورة إلى أن العدو لم يتخيل أن تطال الصواريخ الإيرانية أعماق مراكز أبحاثه وأن تدمرها مؤكدا أن لدى القوات المسلحة الإيرانية رسانة إضافية من الصواريخ ستستخدم عند اللزوم أكد أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني أن بلاده تسعى لتعزيز العلاقات المستقرة مع العراق مشددا على أنه دولة مستقلة إلا أن هناك أطراف تحاول تعكير سيادته وخلال مؤتمر صحفي مشترك في طهران مع مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العارجي قال لاريجاني إن الأوروبيين استغلوا آلية الزناد خارج القانون لافتا إلى انتهاء القرار 2223، وبإمكان الجميع التعاون اقتصاديا وعسكريا مع إيران. من جانبه شدد العرج على أن بلاده لن تسمح باستخدام برها وسمائها ضد إيران، مؤكدا أن أمن العراق من أمن إيران، وأن اندلاع حرب في المنطقة لا يصب في مصلحة أي أحد. استشهد فلسطينيان اليوم برصاص جيش الاحتلال في منطقة شعف بحي التفاح شرقي مدينة غزة، في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار بالقطاع. وأعلنت وزارة الصحة بغزة استقبال مستشفياتها خلال الساعات 24 الماضية 57 شهيدا، بينهم 45 شهيدا باستهداف مباشر للاحتلال و12 شهيدا انتشالا.